إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في حلقتنا الجديدة من حلقات برنامجكم ذكرى، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به. أحبتي في الله، سأستعرض معكم حادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقف مع فقرات هذه القصة ونستخلص منها الفوائد والدروس التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى. أخرج الشيخان من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. في رواية: ثم مضى، يعني أخذ له شوية وقت، ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. كرر ذلك ثلاثا، يعني حتى في الثالثة قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا يا إخواني فيه دلالات. أولا، هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتواضعه عليه الصلاة والسلام نأخذه من جهتين: الأولى أنه يركب الحمار كما تركبه الرعية، كما يركبه الناس، والثانية أنه لم يكن يتخذ مواكب لنفسه عليه الصلاة والسلام، والثالثة أيضا أنه أردف أحد الأفراد على الحمار. وهذا الفعل كذلك يدل على جواز الإرداف على الدابة، يعني أن اثنين يركبون على حمار، على حصان، على بعير، بشرط أن لا يكون في ذلك مشقة عليها، لا بد أن يرحموا الدابة وأن لا يشقوا عليها. قال: يا معاذ، هذا فيه دليل على أنه يجوز أن تنادي الإنسان باسمه الصريح، مع أن الأفضل أن تناديه بأحب الأسماء إليه. إذا كان يحب أنك تكنيه تقول: يا أبو فلان، يا أم فلانة، هذا حسن. أما إذا كان يعني لا يجد حرجا في أن تناديه باسمه الصريح فهذا مما لا بأس به. قال: يا معاذ، فقال معاذ: قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. وهذا من أدب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ومن الأدلة على فضيلة هذا الصحابي الجليل، وكذلك ما يدل على فضيلة هذا الصحابي الجليل في هذا الحديث بارك الله فيكم وفي هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه رضي الله عنه وأرضاه. أنت تعرفون يعني شنو أن النبي صلى الله عليه وسلم يردفك خلفه، يركبك وراه على الحمار عليه الصلاة والسلام، تركب أنت والنبي صلى الله عليه وسلم حمارا واحدا، هذا ليس بالأمر السهل. ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، ما أدري. وهذا من أدب الصحابي ومن أدب المؤمن، أنه يرد العلم إلى عالمه إذا سئل عن أمر شرعي يقول: الله أعلم، أو الله ورسوله أعلم، لا حرج في هذا إذا كانت في مسألة شرعية، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع. وهذا فيه أسلوب تربوي، أسلوب تعليمي مبارك، وهو أن تطرح السؤال على المتلقي لتشد انتباهه إليك ثم تلقنه ما تريد. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. إذن عندنا حقان هنا، الحق الأول حق الله سبحانه وتعالى على العباد، والحق الثاني حق العباد على الله. ترى هذا الحق الذي للعباد على الله هو محض تفضل منه سبحانه وتعالى، لم يوجبه عليه أحد، بل تفضل هو سبحانه به لعباده. فالله عز وجل حرم على نفسه أشياء لم يحرمها عليه أحد، وهذا التحريم على نفسه سبحانه محض تفضل، محض نعمة، محض رحمة بنا، ولذلك حرم على نفسه الظلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا الله عز وجل حرم على نفسه الظلم، شلون أن تظلم الناس، تظلم الخدم، تظلم العيال، تظلم المرأة، تظلم إذا كان عندك أكثر من امرأة، تظلم في العمل، تظلم فيك، ما يجوز شرعا، خطير هذا الكلام. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فينا أحد ما يحب يعرف ما حق الله عليه حتى يجتهد في تحقيقه وتطبيقه وأدائه لله؟ لا، مو بس كذي بعد، وما حق العباد على الله سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا الله. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، وحق العباد وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر. هذا هو حق الله عليك، أن تعبده ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به ملكا من الملائكة ولا جنيا ولا نبيا ولا وليا ولا عبدا صالحا أبدا، إنما تعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله هذه إلا الله، ولا يشركوا به شيئا هذه لا إله، هذه تحقيق التوحيد لا إله إلا الله. اسمع الجزاء العظيم لمن حقق هذا التوحيد، ولمن جاهد نفسه على تحقيق هذا المقصد العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اللي ما يشرك بالله عز وجل فإن الله لا يعذبه. انتبهوا يا إخوان، التوحيد من فضائله أنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء هذه الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، قراب الأرض بملئها مغفرة بسبب التوحيد. ولذلك قال عتبان رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوف الجزاء العظيم. ثم قال معاذ لما سمع هذا الكلام، قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه دليل على حرص الصحابة على تبشير الناس ونشر الخير والعلم، وفيه كذلك أدب معاذ أنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب وينشر هذا الكلام الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي لما قال لا تبشرهم فيتكلوا، حتى لا يفهمون الحديث بالخطأ، لأن الشريعة ما كانت مستقرة إلا بعد وفاة النبي استقرت الأمور. معاذ حدث بهذا الحديث لأن المحظور الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من تبليغه زال، ولذلك حدث به معاذ عند موته تأثما، يعني خوفا من كتمان العلم ومن كتمان الحق، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. خلونا نجتهد في تحقيق هذا الحق حتى ننال حقنا على الله عز وجل، وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أسأل الله أن أكون وإياكم منهم. إخوان الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.